علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرنا الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبوره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع كفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعثر ابن عمر بسرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. ومزق ابن أبي أوفى رضي الله عنه دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الطرطة. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل، فقال صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد رضي الله عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان رضي الله عنه: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا النضر قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قال أقحط فعليك الوضوء. تابعه الوهب قال: حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. نحن سنقف عند هذا الباب في هذا اليوم الذي قد لاح لكم فيه مذهب البخاري في ما ينقض الوضوء. فالبخاري ذكر هذا الباب وأشار طبعا من خلاله إلى ما يذهب هو إليه، فقال: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر. في بعض النسخ زيادة من القبل والدبر، يعني هناك من يرى أن الوضوء لا يجب من غير هذين المخرجين، يعني كالفصد والحجامة والقي والرعاف وغير ذلك. فهذا الباب حشد فيه أقوال من يذهب إلى أن الوضوء لا ينقضه إلا الخارج من أحد السبيلين من المخرجين القبل والدبر فقط. وعلل البخاري ذلك فقال: لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. إن الغائط معلوم لديكم، الغائط لغة المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، ثم أطلق على الخارج من الإنسان للمجاورة. فقال: لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني أحدث، وحين يحدث الإنسان يخرج من قبوله أو من الدبر. لذلك قصر هذا الباب على هذا الموضوع. فهو البخاري في الحقيقة يرى أنه لا ينقض الوضوء دم ولا رعاف، نعم لا ينقضه إلا ما يخرج فقط من القبل أو من الدبر. وهو في ذلك طبعا تابع لكثير من الأئمة، سيذكرهم الإمام البخاري في هذا الباب. فيقول مثلا: وقال عطاء هو ابن أبي رباح الفقيه الكبير التابعي الذي ذكرت لكم طرفا من ترجمته، متوفى 114 أو 115 للهجرة. قال عطاء: فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. فإذا عطاء اعتبر ما يخرج من القبل أو الدبر ناقض الوضوء ولو كان نادرا. وهنا العلماء لهم في هذه المسألة بحوث، فهناك من العلماء كالشافعي مثلا وأحمد وإسحاق والأوزاعي، وستسمعون أيها الإخوة في هذه الدروس أسماء الفقهاء الكثر وخاصة التابعين ومن بعدهم وأسماء الصحابة الذين كانت لهم فتاوى وكانت لهم أحكام فقهية، لكي نعلم أن كثير من الأحكام الفقهية التي كان يقولها الأئمة المشهورون كأبي حنيفة رضي الله عنه أو الشافعي أو أحمد أو الإمام مالك، أقوالهم لهم فيها سلف، وهناك من سبقهم إلى هذه الأقوال بدءا من الصحابة ومرورا بالتابعين ثم بأتباع التابعين إلى عصر الفقهاء ومن بعدهم. هذا سيتضح معنا جليا من خلال هذه الأحكام التي نذكر فيها أقوال أولئك الأئمة. فمثلا هذه المسألة التي ذكرها عطاء بن أبي رباح هنا، وهو أنه لو خرج منه الشيء النادر كما قال يخرج من دبوره الدود أو من ذكره نحو القبلة، عطاء يرى أنه يعيد الوضوء. وهذا كلام عطاء هو الذي أخذ به الشافعي، فالشافعي عنده أن كل ما يخرج من أحد السبيلين ناقض للوضوء، سواء كان معتادا أو غير معتاد في حالة الصحة والمرض. بمعنى لو خرج منه طبعا البول والغائط، هذا أولا، الريح، المذي، الودي، هذا المعتاد، غير المعتاد الدود، الحصاد، كذلك ينقض الوضوء. ثم إن كان سلسا، سلس بول أو سلس ريح في حال الصحة والمرض، كل ذلك ناقض الوضوء. أما هنالك فقهاء خالفوا في ذلك، مثل إبراهيم النخعي، قتادة بن دعامة، حماد بن أبي سليمان، قالوا لا ينقض النادر، النادر الذي يخرج من الإنسان دود أو قملة أو شبه قملة لا ينقض الوضوء. وهذا قول مالك. الإمام مالك قال اعتبر في نقض الوضوء ثلاثة أشياء: الخارج والمخرج وصفة الخروج. هذه الأشياء نذكرها تدل على الثراء في الفقه وفي استنباط الأحكام من الأحاديث النبوية ومن الآيات. الإمام مالك اعتبر الخارج والمخرج وصفة الخروج. كيف يعني؟ يعني عنده لا ينقض إلا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. كيف مسائل الخارج المعتاد؟ إذا ينقض عنده البول والغائط والريح والودي والمذي، خارج المعتاد. غير المعتاد دود وحصاد وكذا لا ينقضه. اثنين، من المخرج المعتاد فقط من الخبز ومن الدبر. ثالثا، على سبيل الصحة والاعتياد، بمعنى أن الذي معه سلس بول مريض سلسه لا ينقض وضوءه. عرفنا؟ فلو أن رجلا توضأ ومعه سلس، فسلسه لا ينقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر من نواقض الوضوء. إذا عرفنا هذه المسألة التي ذكرها عطاء، وكيف أن الفقهاء في هذه المسألة لهم قولان. نعم، وهذا لا شك في تيسير على الأمة في هذه الساعة. نعم، فإذا عطاء رأيه كقول الشافعي بأنه كل ما خرج ولو كان نادرا فهو ناقض للوضوء. نعم. ثم ذكر الإمام البخاري مسألة أخرى فقال: وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. أعاد الصلاة، لكن قالوا هذا الضحك بشرط أن يخرج منه حرفان، يعني يسمع جار. أما إذا كان تبسما فلا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة بالتبسم، تبطل بالضحك الذي يخرج منه حرفان أو حرف مفهم، حينئذ تبطل صلاته. ولذلك نص البخاري هنا واعتمد على قول جابر بأنه قال أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. معنى ذلك هو يذهب إلى خلاف ما ذهب إليه من قال إذا قهقه في الصلاة بطلت صلاته ووضوءه. نعم، هنا فقط جابر يعتبر أنه تفسد فقط صلاته. وقال الحسن، يعني الحسن البصري، هذا من كبار التابعين، الحسن البصري رحمه الله، وهو ترجمته حافلة وعظيمة ينبغي الوقوف عندها في وقت آخر. قال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. هاتان مسألتان. مسألة الأولى إذا أخذ من شعاره وأظفاره فلا وضوء عليه، يعني لو أنه مسح على رأسه ثم حلق رأسه كله بعد أن مسح عليه، هل بطل وضوءه أو هل عليه أن يعيد مسح الرأس مثلا؟ أو توضأ فأخذ بعد أن توضأ قص أظفاره، فماذا عليه؟ هذا الذي يذهب إليه الإمام الحسن، يقول الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره فلا شيء عليه. هنا نسيت أمر أقوله لكم، قول البخاري وقال عطاء وقال جابر وقال الحسن وقال أبو هريرة ويذكر عن جابر وقال الحسن، هذه كلها ماذا تسمى؟ تعاليق، معلقات، تعاليق، يعني علقها البخاري لم يذكر إسنادها، لم يذكر البخاري إسناده إلى هؤلاء. هذه التعاليق كلها موصولة في كتب أخرى، فمثلا كلام عطاء ابن أبي رباح وصل ابن أبي شيبة في المصنف، بالمناسبة مصنف ابن أبي شيبة كتاب هام لأنه حوى كثيرا من فتاوى الصحابة والتابعين وأتباعهم، يعني فقه التابعين أين تجدون؟ في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. فهنا عطاء بن أبي رباح هذا الكلام الذي ذكره موجود في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر، وكلام جابر بن عبد الله كذلك رواه سعيد بن منصور في سننه ورواه الدار قطني ورواه البيهقي وإسناده إليه كذلك صحيح. الآن كلام الحسن البصري، هذا الحسن البصري هذا التعليق وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح، قال إن أخذ من شعره وأظفاره فلا وضوء عليه. حتى هذه المسألة التي قالها الحسن البصري هنالك من خالف فيها، فمجاهد بن جبر والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان قالوا عليه الوضوء. أرأيتم أنه هذا قص أظفاره بعد أن توضأ فبدأ موضعها يابسا، قال عليه أن يغسل هذا الموضع. أما خلع الخفين نأتي إلى مسألة ثانية، قال إذا خلع خفيه الحسن البصري يرى أنه لا وضوء عليه، بل لا وضوء عليه ولا يغسل رجليه، هذا الذي يريده الحسن، إذا خلع خفيه فلا وضوء عليه ولا يغسل رجليه. نعم، والذي طبع الحسن على ذلك قتادة بن دعامة وسليمان بن حرب، ووافقه على ذلك أيضا بعض الفقهاء من التابعين كإبراهيم النخعي وطاووس وعطاء. لما قالوا ذلك؟ قالوا إذا مسح خفيه، إذا خلع خفيه فلا وضوء عليه حتى ولا يغسل رجليه. قاسوها على قضية مسح الرأس، قاسوها على ذلك، قال لأنه أزال الممسوح بعد كمال الطهارة، لما مسح على خفيه اكتمل طهارته، فالآن لو نزع خفيه فلا تزال طهارته كاملة. مثله في ذلك أشبه بما لو حلق رأسه بعد المسح، فهل يعيد المسح على الرأس؟ لا. هذا قولهم، لكن رد عليه بعض العلماء كالإمام مثلا الكندهلوي قال هذا قياس مع الفارق، أن تقيس الخفين على قضية المسح على الرأس قياس يعني غير مطابق. لما؟ قال لأن المسح على الخفين أصلا مؤقت بوقت، بمعنى أن المسح على الخفين يبطل إذا انتهى وقته، أما المسح على الرأس فحين مسح على رأسه زال الحدث، فالآن لو حلق بعد أن زال الحدث وضوءه صحيح وتام ولم يعتريه شيء. لذلك يعني على كل، الحسن البصري يرى هذا أنه لو خلع كفيه فلا وضوء ولا يغسل قدميه، ووافقه على ذلك كما قلت قتادة وسليمان بن حرب والنخعي وغيرهم. أما الجمهور فخالفوا في هذه المسألة، قالوا بعضهم قال بإعادة الوضوء وبعضهم قال يغسل فقط قدميه. طيب لما اختلفوا في هذه المسألة؟ بعضهم قال بوجوب إعادة الوضوء وبعضهم قال يغسل قدميه. قال خلافهم هذا مبني على قولهم في حكم الموالاة في الوضوء، هل هو واجب أم لا؟ فمن قال إن الموالاة في الوضوء واجبة ماذا قال؟ قال يعيد الوضوء كالإمام أحمد وهو أظهر أقواله. في عنده رواية أخرى مرجوحة لأنه يغسل قدمين، لكن قول إمام أحمد الراجح لأن الموالاة عنده واجبة، فإذا نزع كفيه فعليه أن يعيد الوضوء. أما من لم يقل بوجوب الموالاة فقال يغسل قدميه مثل الإمام الشافعي. الإمام الشافعي قال الموالاة سنة، ولذلك لو نزع كفيه بعد زمان يغسل فقط قدميه. الإمام مالك رضي الله عنه قال أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله، أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله. إذا انتهينا من هذه المسألة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا وضوء إلا من حدث. إذا البخاري يؤكد مذهبه في هذه المسألة بقول أبي هريرة. أبو هريرة هذا قوله، مر معنا هذا تذكروا في حديث سلف معنا بأنه لا يتوضأ إلا إذا أحدث. فالإمام أبو هريرة لا يرى الوضوء من الأشياء المختلف حولها كلمس المرأة ومس الذكر والقيء والرعاف، كل ذلك لا يرى أبو هريرة منه الوضوء. ومن يذهب مذهبه كذلك الإمام البخاري. فقال هنا نقل عن أبي هريرة قال لا وضوء إلا من حدث، والمراد بالحدث ما يخرج من أحد السبيلين. وقوله هنا أخواني لا وضوء إلا من حدث في الحقيقة هنا نسبه إلى أبي هريرة، ولكن هو حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 9313، ورواه الترمذي برقم 74، وابن ماجه برقم 515، وابن خزيمة برقم 27. رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا وضوء إلا من حدث وريح، وفي رواية إلا من صوت أو ريح. وهنا طبعا يفسر الروايتان يفسر بعضهما بعضا، فإذا قال من حدث أو ريح يفسر بالصوت، وهذا سيرد معنا في هذا الحديث الوارد معنا بعد ذلك. إذا قول أبي هريرة لا وضوء إلا من حدث يبين مطابقته للباب، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. هذه كل شواهد على ما ذهب إليه البخاري في هذه الترجمة. ثم يقول البخاري ويذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، نزفه بمعنى سال منه حتى أتعبه وأضعفه، هذا معنى نزفه، يقال نزفه الدم وأنزفه إذا سال منه كثيرا حتى أضعفه، فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. ما هذه القصة التي أشار إليها البخاري؟ هذه القصة أولا ذكرها البخاري كما نعلم بصيغة التمريض. ماذا قال؟ قال ويذكر عن جابر. أعيد إلى ذاكرتكم أن هذه الصيغة قال العلماء هي من صيغ التمريض التضعيف، لما يقول ويذكر ويروى وروية. أما الصيغة التي هي صيغة الجسم هي التي على الأكثر تكون صحيحة إلى قائلها. وقال ابن عباس وذكر هذه صيغ جسم، أما لما يقول ويروى ويذكر فهذه صيغة إيه؟ صيغة تمريض. طيب ليه قال هنا ويذكر عن جابر بصيغة التمريض؟ ليه؟ لأن إسناد هذه القصة ضعيف. فهذه القصة طبعا رواها ابن إسحاق عن صدقة ابن يسار عن عقيل ابن جابر عن جابر سيدنا جابر رضي الله عنه. وعقيل ابن جابر يقول عنه الحافظ ابن حجر لا أعرف عنه راويا غير صدقة ابن يسار، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. وعادة إذا كان الراوي لا يروي عنه إلا واحد فهو مجهول، عرفنا. فهنا هذا الحديث يروى من طريق صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر رضي الله عنه، وباعتبار أن عقيلا هذا لم يروي عنه إلا صدقة بن يسار فهو فالإسناد إذن ضعيف. فلما كان الإسناد ضعيفا قال البخاري ويذكر عن جابر. هذه دقة طبعا من الإمام البخاري في انتقاء ألفاظه. والقصة التي ذكرها البخاري تعلمونها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة ذات الرقاع عاد إلى وهو في طريق عودته إلى المدينة نزلوا في شعب من الشعاب، فقال عليه الصلاة والسلام من يكلأنا ليلتنا هذه، يعني يحرسنا. فقام رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين قالا نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهما هنا في فم الشعب، يعني في المقدمة ليحرسا. فاقتسم الأنصاري والمهاجري الحراسة بينهما في تلك الليلة، فنام المهاجري وقام الأنصاري يحرس، وأخذ الأنصاري في الصلاة دخل في الصلاة. لحقهما رجل كان قد أصيبت امرأته في غزوة ذات الرقاع من المشركين وكان غائبا، لما جاء وجد أن امرأته أصيبت فحلف أن يهريق دم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق بالجيش. فلما وقف الجيش في هذا المكان وقام الأنصار يصلي كان قد وصل هذا الرجل من العدو، فوجد الأنصاري قائما فضربه بسهم فأصابه فنزعه وأتم صلاته، ثم رماه بسهم آخر فأصابه، رواية الإمام أحمد وضعه فيه يعني أصابه. وهذا الحديث أخواني موجود في مسند أحمد برقم 14704 من أراد أن يرجع إلى القصة بتفصيلاتها. نعم، قال فأصابه فرماه الثانية فنزعه وتابع صلاته، ثم رماه سهما ثالثا فأصابه فنزعه، ثم ركع وسجد وأتم صلاته، ثم أيقظ صاحبه وقال له انهض فقد أتيت، يعني استيقظ نباه قال له لقد أتيت. نظر المهاجرين فوجد الأنصاري فيه دماء، لما رأى ما بالأنصاري من الدماء قال ألا أنبهتني، يعني عاتبه كيف لم ينبهه ولم يوقظه. فقال له الأنصاري رضي الله تعالى عنه والذي يقال إنه عباد بن بشر في خلاف من هو هذا الرجل، قال له هذا الأنصاري لقد كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها. كان يقرأ، ورد في بعض الروايات أنه كان يقرأ سورة الكهف، لكن قال لما كثر الرمي علي قضيت صلاتي وأيقظتك. ثم قال له ويم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. الشاهد في الحديث ما هو الشاهد؟ أن الدم نزل كثيرا، ثلاثة سهام تصيب هذا الرجل وهو في صلاته، لذلك قال البخاري وهو طبعا قال فركع وسجد ومضى في صلاته. إذن البخاري عنده أن نزول الدم لا يفسد الوضوء، ويؤكد هذا قال وقال الحسن يعني الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني في المعارك في القتال يصلون وهم في الجراحات. هنا لما يعني هذه المسألة الذين يقولون بأن نزول الدم ينقض الوضوء قالوا بشرط، يعني كانوا في جراحاتهم لكن كانت الدماء غير سائلة، يعني في جرح وفي دم لكن الدم غير سائل. من أين أتوا بذلك؟ هناك رواية في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن البصري رضي الله عنه قال روى قال أنه هو الحسن البصري كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلا. إذا الحسن البصري نفسه كما روى عنه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلا. لذلك الذين قالوا يصح لا ينقض الوضوء بشرط أن لا يكون سائلا، أو هناك حالة أخرى قال أو كانوا معذورين. ما معنى معذورين؟ يعني يسيل الدم منهم ولا سبيل إلى قطعه. ولذلك اسمعوا ماذا قال الموفق ابن قدامة في كتابه، قال من به جرح يفور من الدم أو نحو ذلك مما لا يمكنه قطعه عن نفسه صلى على حسب حاله، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حين طعن صلى وجرحه يشعب دما. ما معنى يشعب دما؟ يعني ينبع دما. فإذا سيدنا عمر رضي الله عنه طعن فصلى وجرحه يفور دما، فإذا قال هو معذور لأنه في هذه الحالة لا يمكنه قطع الدم، ويخاس عليها من به سلس ريح أو سلس نوم فهذا لا يمكنه قطعه. فإذا قال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. نعود إلى قول مالك والشافعي. مالك والشافعي يقولان بأن نزول الدم أصلا لا يفسد الوضوء. لم؟ لأنه من غير المخرج المعتاد. فمالك والشافعي يقصران نقض الوضوء على أن يكون من المخرج المعتاد، وأما الدم فليس من المخرج المعتاد. وقال طاووس، نحن نقرأ العبارة بعدين نرجع للتعريف بالأسماء. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. يعني الآن البخاري حشد أقوال كثير من الأئمة في هذه المسألة. طاووس بن كيشان اليماني من كبار علماء اليمن من الجند، وكان من الفقهاء ومن المحدثين، وله ترجمة حافلة ورائعة يحسن بالطالب أن يقف عندها. طاووس بن كيشان وهو متوفى سنة 105 أو 106 للهجرة، نعم، روى عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان لا يرى في الدم وضوءا، قال يغسل عنه الدم ثم حسبه، يعني يكفي غسل الدم، لأن هناك مسألة أخرى، موضوع تلوث الثياب بالدم مسألة أخرى غير قضية نقض الوضوء. فطاووس بن كيسان هو الفقيه يقول يكفي غسل الدم. كذلك من يقول بهذا؟ محمد بن علي. من هذا محمد بن علي؟ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي أبي طالب المعروف بالباقر، محمد الباقر والد جعفر الصادق، محمد الباقر أبو جعفر، طبعا سمي أو لقب الباقر لعلمه لأنه بقر العلم، يعني شقه وعلم حقائقه وأصله وخفية فلقبوه الباقر. محمد الباقر كذلك يروي عنه أبو بشر المعروف بسمويا أحد الحفاظ يقول الأعمش سألت أبا جعفر الباقر عن الرعاف فقال لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء. إذا محمد الباقر يرى كذلك أن سيلان الدم لا ينقض الوضوء، فقال لو سال نهر من دم أعد منه الوضوء. وكذلك عطاء، من هو عطاء بن أبي رباح الذي مرت معنا ترجمته، وأهل الحجاز، هذا يعني بعد ما عدد بعض الأشخاص طاووس محمد الباقر عطاء بن أبي رباح، ثم قالوا أهل الحجاز، هذا من باب عطف العام على الخاص، يعني هم بذهنه البخاري في هنالك غير هؤلاء أهل الحجاز كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، والنخ هؤلاء من أهل الحجاز أطموا النخ هذا من الكوفة، هؤلاء كذلك يقولون القول نفسه بأنه مثل مالك الشافعي، يعني لا ينتقد الوضوء بالدم. ثم ذكر دليل آخر فقال وعصر ابن عمر بسرة، ما هي البسرة؟ خراج يعني صغير، فخرج منها الدم، عصر البسرة أو البسرة بسكون الفاء وفتحها، فخرج منها الدم ولم يتوضأ. إذن أدل على أنه المفسد للوضوء عند البخاري فقط ما يخرج من أحد السبيلين، كل أدلة على ما يذهب إليه البخاري. قال أيضا من الأدلة وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، يعني كان يصلي فبزق دما فمضى في صلاته ولم يقطعها، مما دل على أن وضوءه لم ينقض. هنا قال من قال بنقض الوضوء، قال هنا لأن لم يكن الغالب عليه الدم، هكذا أوله أنه لم يكن الحكم للغالب، الحكم للغالب، فلما بزق لم يكن أحمر الريق يعني، وإنما كان شيء من الصفرة فلا يغلب، لم يغلب الدم فالحكم للغلبة. طيب من أين أتوا بهذا؟ أتوا بهذا لأنه كذلك روى ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري سئل عن رجل بزق فرأى في بزاقه دما، يعني هل نقض وضوءه؟ فقال إذا لم يرى، قال إذا لم يعني لا ينقض وضوء حتى يكون عبيطا. ما معنى عبيطا؟ يعني غلب عليه الدم أسود. فإذا جاء من قال بأن المراد إذا غلب الدم حينئذ يعيد الوضوء، فابن أبي أوفى حملوه على ذلك أنه لم يعد لأنه لم يغلب عليه الدم، والله أعلم. ثم قال وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. كذلك ابن عمر، وهذا الحديث رواه الشافعي وابن أبي شيبة بلفظ كان إذا احتجم غسل محاجمه، يعني لا يتوضأ، مما يدل على أن الحجامة لا تنقض، لا تنقض. وكذلك هذا قول الحسن البصري كذلك رضي الله عنهم جميعا. بعد أن أتى بهذه الأقوال كلها بدأ الآن بذكر الأحاديث المسندة، ذكر تعاليق، وهذه التعاليق كما قلت لها أسانيد موصولة في كتب أخرى. يقول البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس، وهو الرجل الثقة العابد المتوفى 221، نعم. قال حدثنا ابن أبي ذئب، كذلك مرت ترجمته، ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب أبو الحارث المدني متوفى 158 للهجرة، عن سعيد المقبري، وسعيد ابن أبي سعيد المقبري متوفى 125 أو 123 أو 126، ونسبته إلى مقبرة البقيع كان يسكن فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. هنا قوله عليه السلام لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، يعني له أجر الصلاة وثواب الصلاة، وليس المراد أنه في صلاة فيحرم عليه ما يحرم على المصلي. عرفنا المصلي يحرم عليه الكلام والطعام والشرب وغير ذلك، فهنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال العبد في صلاة يعني له أجر الصلاة وثوابها ما كان في المسجد ينتظر الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام ما لم يحدث، فإذا أحدث انقطع عنه هذا الأجر والثواب. سأله رجل أعجمي ما المراد بكلمة أعجمي، قال الأعجمي يعني غير فصيح بالعربية، سواء كان عربيا أو لم يكن، يعني هو غير فصيح بالعربية. أنا أعتقد يعني على هذا الكلام إذا كان غير فصيح بالعربية أغلبنا أعاجم، والله تعالى أعلم. نعم. فإذا قال فسأله رجل أعجمي قال ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت. وهذا مر معنا في الحديث رقم 135، إذا تراجعت الحديث 135 لما سئل أبو هريرة، سألوا هذا الرجل من حضرموت قال ما الحدث يا أبا هريرة، ولما أراد أن يبين له الحكم الشرعي صرح بذلك. يعني قد يقول قائل كيف يصرح أبو هريرة بهذا الكلام الذي قد ينبو عن السماع؟ أقول إن أبا هريرة تصرح في ذلك لأنه حكم شرعي ينبغي أن يعرف، فيمكن أن يكون الرجل يقول كلاما يثني فيه إذا كان مفهوما، وهو هذا رجل أعجمي يعني ما حيفهم بالكناية وكذا، لذلك ينبغي أن يفهمه الأمر على حقيقته. فلما سأله ما الحدث قال له فساء أو ذراء، كما مر معنا في الحديث رقم 135. طيب هنا إذن كذلك هذا قول أبي هريرة، وهو الذي ذهب إليه البخاري بأن الوضوء إنما هو من الأحاد المخرجين، لا زال الموضوع على هذا التوجه. هنا بالنسبة لقول ابن عمر والحسن في من يحتجم، لم أذكر لكم أظن أنه من وصل الكلام الحسن البصري، وصل ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه سئل الحسن عن الرجل يحتجم ماذا عليه، قال يغسل أثر محاجمه. لكن انتبهوا أخواني في مسألة هنا أقولها، لكن عند الإمام أحمد يعني هذه الآثار كلها، كل هذه الآثار من لم يقل بفساد الوضوء من نزول الدم حملوها على غير الفاحش يعني على غير الكثير، أما إذا كان الماء الدم كثيرا فبعض الفقهاء قال ينقض، ومنهم أحمد بن حنبل. إمام أحمد عنده إذا كان كثيرا ينقض وضوء، والدليل اسمعوا ما نقل الموفق ابن قدامة، قال مذهب أحمد أن الكثير الذي ينقض الوضوء لا حد له أكثر من أن يكون فاحشا. قيل يا أبا عبد الله، من أبو عبد الله؟ إمام أحمد نفسه. قيل يا أبا عبد الله ما قدر الفاحش؟ شو قدر الفاحش؟ فقال ما فحش في قلبك. شوف هذا ميزان عظيم بالنسبة لإمام أحمد، قال ما فحش في قلبك، لأنه هذه قضية كونه كثير أو قليل يختلف باختلاف الأشخاص. يمكن اللحام بالنسبة له الدم الفاحش غير مثلا بياع النفوتين، إذا كان ذاك أصابه يعني نقطة بسيطة من الدم يراها كبيرة، وذاك لو عنده بقعة كبيرة من الدم يراها أمر عادي. نعم، فالإمام أحمد عنده هذا الميزان لأن الفاحش ما فحش في قلبك إذا أنت رأيته حسب عاداتك وحسب معرفتك وخبرتك وكذا، رأيته فاحشا ينبغي أن تعيد منه الوضوء، رأيته حسب ما اعتدت عليه وكذا أنه ليس فاحشا فلا تعيد منه الوضوء. هذا ميزان عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. نتابع ما قال البخاري. حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هذا الطيالسي هشام بن عبد الملك، نعم ناكم هذا على اسم احد الخلفاء بني امية، متوفى 227 للهجرة. يقول ابو الوليد الطيالسي حدثنا ابن عيينة شيخ الحرم المكي الله يرضى عنه، متوفى 198 للهجرة، عن الزهري امير المؤمنين في الحديث محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، متوفى 124 للهجرة، عن عباد بن تميم، هذا مر معنا اخواني هذا الحديث باسناد اخر لكن التقيان عند الزهري، عن عباد بن تميم عن عمه، مين عمه؟ من عمه؟ عبد الله بن زيد بن عاصم، هذا الذي روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، غير عبد الله بن زيد بن عبد رب الأنصار الخزرجي الذي أري الأذان، فرق بيناتهم. فعبد الله بن زيد هذا أنت متوفى 63 للهجرة، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا مر معنا برقم 137 تذكروا بالحرة، اي عبد الله بن زيد 163. من يذكر الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا؟ ان رجل شكى الى النبي انه يخيل اليه في الصلاة انه وجد شيئا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. طيب هل فعلا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا؟ لما ذكر هذين فقط مع ان البول والغائط يفسد الوضوء، صحيح، والمذي والودي يفسد الوضوء. قال ذكر ما هو معهود في تلك الحالة، يعني في حالة الصلاة عادة او في المسجد اذا فسد وضوءه يفسد فقط بالريح، نعم، بصوت او بغير صوت، يعني ما يمكن ان يفسد به يخرج الى خارج المسجد. لذلك لما قال لما ذكر هذين فقط انما ذكرهما لانه ذكر المعهود في هذه الحالة وفي هذا المكان. ثم يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا من شيوخ البخاري الكبار، متوفى 244 للهجرة، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الرازي الكوفي الضبي، الآن اليوم ما في وقت لترجمة أحد من الأعلام لأنه الباب كبير، جرير بن عبد الحميد متوفى 186 للهجرة، عن الأعمش، الأعمش المفسر المقرئ المحدث الفقيه، متوفى 147 أو 148، اسمه سليمان بن مهران، فضول أخواني هذه الأسماء يعني تكون إن شاء الله هي أعلامنا التي نحفظها دائما، الأعمش وسليمان بن مهران، عن منذر أبي يعلى الثوري، هو منذر ابن يعلى وكنيته أبو يعلى الثوري، هو معروف وفاته من الطبقة السادسة، عن محمد ابن الحنفية، من هو محمد ابن الحنفية؟ ابن سيدنا علي بن أبي طالب من غير السيدة فاطمة رضي الله عنها، قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاة ابن حنفية بعد 80، توفي مات بعد 80 على سبيل التقريب، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، هذا مر معنا كذلك تذكرون، في أي باب مر معنا؟ من يذكر؟ في كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، فسيدنا علي استحيا، ليه استحيا؟ لأن زوجته السيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالصهر تسأل عمه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة؟ استحيا، فأمر المقداد بن الأسود فسأله، المهم يحصل على الجواب هم إن كان سأل بنفسه أو بغيره. فإذا هذا مر معنا وعرفنا ما فيه. هنا لما ساقه الإمام البخاري؟ ساقه على أن المجيء ينقض الوضوء، وهو لا يزال يؤكد أنه باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر والمذي منه. نعم، يقول البخاري ورواه شعبة عن الأعمش، يعني هذا الحديث كذلك رواه شعبة وهو موجود عند الطيالسي في مسنده، يعني موجود بالإسناد كاملا عند الطيالسي. يقول البخاري بعد ذلك حدثنا سعد بن حفص، هذا أبو محمد الكوفي المعروف بالضخم، سعد بن حفص معروف بالضخم من كبار العاشرة، أي من كبار العاشرة يعني بتصنيف الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، من كبار العاشرة يعني مات بعد 200، بس إمتى مو معروف بالنسبة لهذا الرجل. قال حدثنا شيبان، هذا شيبان بن عبد الرحمن النحوي، لكن النحوي ليس نسبة إلى علم النحو، ولكن نسبة إلى بطن من الأزد اسمه نحوة. عرفنا بطن من الأزد يدعى نحوة، فهذا شيبان من هذا البطن من الأزد. فإذا هو الأزد النحوي شيبان بن عبد الرحمن، متوفى 164 للهجرة. يقول يروي عن يحيى، شو هذا يحيى؟ يحيى ابن أبي كثير، متوفى 132 للهجرة، عن أبي سلمة. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عوف، متوفى 94 للهجرة أو 104. يروي عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار كذلك كان من الفقهاء، متوفى كذلك 94. ماذا تلاحظون هنا؟ رواية الأقران، رواية الأقران عن بعضهما. يعني أبو سلمة متوفى 94 وعطاء بن يسار متوفى 94، فهنا يروي عن قرينه، هاي رواية التابعين. أصلا حتى يحيى بن أبي كثير هو أصلا من التابعين، فرواية التابعين بعضهم عن بعض. ثم هنا يروي صحابي عن صحابي، عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد، هذا صحابي جهني رضي الله تعالى عنه، مات 68 للهجرة، زيد بن خالد الجهني، أو قيل 70 بالكوفة. نعم، يحيى بن أبي كثير توفى 132 للهجرة، زيد بن خالد 68 للهجرة أو 70 في طول ثاني. نعم، يقول أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه، قلت، يعني زيد بن خالد سأل عثمان، أرأيت إذا جامع فلم يمني، يعني لم ينزل؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. طبعا هذا الحكم منسوخ، كان في بداية الحال، كان في بداية الأمر إنما الماء من الماء، يعني كان لا يجب الغسل إلا بنزول المني، ثم بعد ذلك صار الحكم إذا التقى الختانان وجب الغسل، يعني مجرد لقاء الختان بين الرجل والمرأة فحينئذ يجب الغسل ولو لم يمني ولو لم ينزل. لكن هذا كان في البداية، والأمر سيرد معنا بالتفصيل، وأقوال الصحابة في ذلك سيرد معنا في باب الغسل. الآن ساق البخاري لماذا؟ لم هنعرف نسمعه. قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، انتبهوا إلى هذه الدقة، قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، هنا المراد أنه الوضوء الشرعي، يعني مو الوضوء اللغوي بمعنى النظافي. لذلك لما أراد أن يبين أنه الوضوء الشرعي قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، نعم، ويغسل ذكره. طيب هو لم يمني، لما يغسل ذكره ولما يتوضأ؟ قال لأنه في طبعا مع حال الجماع يمكن أن يكون خرج منه المذي، عادة قد يسبق المذي، هذه المادة تسبق خروج المني، فباعتبار يخرج منه المذي صار عليه أن يتوضأ. طيب انت شو بتلاحظوا اخواني؟ انه باعتبار يخرج منه المذي فيتوضأ، نقض وضوءه. وين ذكر البخاري هذا الحديث؟ تلاحظوا دقة البخاري الله يرضى عنه، شو اللي قبله؟ حديث المقداد بن الأسود، قال كنت رجلا مراء، فباعتبار خروج المذي يفسد الوضوء، فذكر بعده مباشرة هذا الحديث الذي فيه خروج المذي ولو لم يصرح به، ما صرح به، لكن معروف بأنه عند ثوران الشهوة يخرج المذي، فمعنى ذلك لذلك قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. يظهر زيد بن خالد سأل عثمان أنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول زيد بن خالد: سألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. لعل المسألة فيها أقوال، يعني قد يكون فيها أقوال، فسأل هؤلاء جميعا فكلهم قالوا له هذا القول نفسه. وكما قلت تفصيل المسألة بالنسبة لوجوب الغسل أو عدم الغسل سيرد معنا في باب الغسل. قد يقول قائل: طيب إذا كان الحديث منسوخ لما استدل به البخاري هنا؟ كيف صح استدلال البخاري به؟ هو استدل لا على عدم الغسل، استدل على الوضوء، استدل على قضية جزئية وهي أنه يجب الوضوء، وهذا لا اختلاف فيه، لأنه كما قلت لكم قد يخرج المذي، وإذا خرج المذي حينئذ حكمه حكم البول فيجب فيه الوضوء. إذن لا علاقة بكونه منسوخا في الغسل بهذه الجزئية التي ذكرها البخاري من أجلها. نعم. ثم يقول البخاري: حدثنا إسحاق، هو إسحاق بن منصور الكوسج المروزي أبو يعقوب المتوفى 251 للهجرة، قال: أخبرنا النضر وابن شميل، هذا النضر بن شميل النحوي المعروف أبو الحسن المازني البصري متوفى 204 للهجرة، عن شعبة بن الحجاج، الله يرضى عنه، شعبة أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام متوفى 161 للهجرة، عن الحكم هو ابن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي متوفى 113 للهجرة، عن ثكوان أبو صالح، هذا أبو صالح السمان الزيات مر معنا في الدرس الماضي متوفى 101 للهجرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أنت متوفى أبو سعيد الخدري؟ مين بيعرف أنت متوفى أبو سعيد الخدري؟ 63 أو 64 أو 65، إن شاء الله مع الأيام تحفظوا وفيات جميع الصحابي، خاصة الصحابي بالذات معرفة وفاتهم يعني معرفة جميلة، بتعرفوا موقع الصحابي من الزمن، موقعه في التاريخ، وبالتالي ترصدوا الأحداث التي جرت قبله والأحداث التي جرت بعده، وبالتالي ما يمكن واحد يصف لكم قصة عن صحابي من الصحابي ويقول هو ميت بالأصل، لأنه في روايات كثيرة في التاريخ، سبحان الله من لا يعلم وفيات الصحابي تنطلي عليه هذه الروايات ويكون كل باطل، مثل ما روى بعض القصص عن عمرو بن العاص وغير ذلك، يروى قصص عنه هو ميت بالأصل. طيب أنت متى تعلم هذا؟ إذا عرفت وفيات الصحابي، إن عمرو بن العاص ما كان في هذا الزمن مثلا، لذلك تحكم على بطلان القصة مباشرة. هذا أحد فوائد معرفة وفيات الصحابي، لذلك أنا أنصحكم يعني أن تحفظوا وفيات الصحابي رضي الله تعالى عنه. إذا أبو سعيد الخدري يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، هذا الرجل ورد في رواية مسلم أنه عتبان بن مالك الأنصاري، ما بهمنا اسمه إحنا على كل الأحوال، بس هذه بعض العلماء الحديث بيفسروها، بيحاول يعرف المبهمات في أحاديث أو حتى المبهمات في القرآن، وفي هنالك مؤلفات المبهمات للسيوطي وغيره، أنه جاء رجل من أقصى الميت، من هذا الرجل مثلا؟ فهم هذا الرجل الأجرح بأنه هو عتبان بن مالك الأنصاري، أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عتبان، قال: فجاء ورأسه يقطر، معناتها ماذا فعل؟ اغتسل قبل أن يأتي. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك، يعني أعجلناك عن فراغ حاجتك من زوجتك، لعلنا أعجلناك عن فراغ حاجتك من أهلك. فقال له: نعم. حكى الصح، نعم، قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت، أو قال أقحط، وفي رواية إذا عجلت أو قحط، ما معنى قحط أو أقحط؟ يقال أقحط إذا جامع ولم ينزل، نعم، بمعنى الإكسال، أقسط يعني جامع ولم ينزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا أعجلت أو أقسط يعني سواء كان من ذاتك أو لسبب خارجي. كلمة أعجلت يعني لسبب خارجي، أقسط يعني من ذاتك من نفسك. قال له إذا أعجلت أو أقسط فعليك الوضوء. إذن هنا كذلك هذا الحكم قبل أن الذي استقر الآن القول الجمهور الذي استقر أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل، هذا كان سابقا ثم بعد ذلك نسخ. نعم. يقول البخاري عن هذا الحديث تابعه وهب، وهب هذا هو ابن جرير ابن حازم، تابع مين؟ تابع النضر ابن شميل. يعني وهب ابن جرير ابن حازم المتوفى 206 للهجرة تابع النضر ابن شميل في رواية الحديث، يعني روى هذا الحديث كذلك، فقال حدثنا شعبة إلى آخر الإسناد. يقول البخاري قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ شيخنا، شيخنا البخاري الله يرضى عنه. اي نعم، نحن الآن كلياتنا تلاميذ عند البخاري رضي الله عنه. قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بأن هنالك غندر اللي هو محمد بن جعفر، ويحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان، محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان كذلك روايا الحديث عن شعبة. إذا كم واحد صار راوي الحديث عن شعبة حسب الأسانيد اللي هون تبو رواه؟ أولا اللي ذكر هنا النضر بن شميل، ورواه وهب بن جرير ابن حازم، ورواه محمد بن جعفر اللي لقبه غندر، ورواه يحيى بن سعيد القطان. هؤلاء الأربعة رووا عن شعبة، لكن شوفوا الفرق بين رواياتهم. النضر بن شميل ووهب بن جرير في روايته قال إذا أعجلت أو قصدت فعليك الوضوء، أما يحيى بن سعيد القطان وغندر محمد بن جعفر شو بيقول البخاري؟ لم يقل غندر ويحيى فعليك الوضوء، يعني في روايتهما ما إجا إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. طيب ماذا جاء في روايتهما؟ ما تعرفوا؟ اسمعوا الرواية. رواية يحيى القطان رواها أحمد إذا بتكتبوا برقم 11207 11207 بلفظ إذا أعجلت أو أقحط فليس عليك غسل. شايفين الرواية الأشار إلى البخاري؟ يعني ما قال فعليك الوضوء، شو قال؟ فليس عليك غسل. فإذا فيها تصريح بأنه ليس عليه غسل، وهذا الذي قلت إنه منسوخ. نعم، لكن لفظ غندر، غندر محمد بن جعفر كذلك روى هذه الرواية وروايته عن الإمام أحمد، اكتبوا عندكم برقم 11162 11162 بلفظ فلا غسل عليك عليك الوضوء. انتبهتوا هلا فاتت الروايات وبعض الشيء معكم؟ اكتبوا رواية غندر فلا غسل عليك عليك الوضوء، أما رواية يحيى بن سعيد القطان فلا غسل عليك، ما في كلمة عليك الوضوء. طيب البخاري ليش قال لم يقل غندر ويحيى عن شعبة قضية الوضوء، مع أن غندر في روايته ليس عليك غسل عليك الوضوء، فقط رواية يحيى القطان ليس عليك غسل ليس فيها عليك الوضوء. قال السبب في ذلك لعل شيخ البخاري، شيخ البخاري لما روى للبخاري هذا الحديث جمع الروايات مع بعضها. هذا نحن هلا شلون جمع مع بعضها؟ مثل هلا نحن قلت لكم انا روى بقول لك روى النضر بن شميل ووهب بن جرير ومحمد بن جعفر غندر ويحيى بن سعيد القطان رووا عن شعبة رضي الله عنه، عن الحكم، عن سكوان، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله، جبت لك الحديث كله من أول الآخر. لما ذكرت لك الحديث شو ذكرت؟ آخر شيء قول النبي إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. لما ذكرت الحديث أنا ذكرت لفظ أحد هؤلاء الرواة، تبعنا؟ فهنا لما شيخ البخاري روى رواية غندر ورواية يحيى بن سعيد القطان جمعهما معا، لكن لما جمعهما معا ذكر فقط رواية يحيى القطان التي فيها ليس عليك غسل، ليس فيها عليك الوضوء. فشو قال البخاري؟ لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. فكلمة عليك الوضوء ليست في رواية يحيى، وإنما هي واردة في رواية غندر محمد بن جعفر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا الأخ يقول إنه إذا ماذا لو كان دما خرج من أحد السبيلين، ماذا لو كان دما خرج من أحد السبيلين؟ هلا حسب ما طلع معكم شو بيطلع عليه؟ أكيد إحنا قلنا هذا عائد لمن قال حكم النادر أو غير عن مالك لا ينقض لأنه ليس معتادا، أما عن بقية